إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وما أدري أعزي أم أهني، علي المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي أهني فيه وأنثر مدحه نثر العقود، وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين للعقد الفريد. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهودي، وصير كربلا بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي، كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الواصل عودي. ذخرتك يا علي تعيش بعدي لتسكن جثتي رمسة الحودي، وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد. اش قالت ليلى صاحت شمعة حياة طفت، والبيت بعدك خلي ما عندي غيرك ولد يا ابني يا الأكبر علي، غيرك ولد يا ابني يا الأكبر. سهرت قيض وشتاء وما همني طول العناء، والأم طبعها تظل متخوفة على الظنى، ماكو ولد يشبهك ماكو مثالي أنا، وما عندي غيرك لك ولد يا ابني يا الأكبر، ما عندي غيرك ولد يا ابني. ظليت أم اسمك إذا شخصك إذا أنظر أحتار بش وصفه، وانت حبيب القلب يمشي به المصطفى. والله من سافرت نور السعادة انطفى، وما عندي غيرك ولد يا ابني يا الأكبر، ما عندي غيرك ولد يا ابني. الأمر والمرجع لله. ولكن الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأئمة 12 آخرهم قائم. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا من خلال الآية الشريفة يكون بعنوان غياب الهدفية غياب للفاعلية. والحديث في جانبين، الجانب التربوي والجانب العقائدي. بالنسبة لما يعود للجانب الأول وهو الجانب التربوي، هذه الآية أحبائي نزلت بعد معركة أحد، عندما انهزم المسلمون نزلت هذه الآية لتبين للمسلمين صورة ونموذجا ممن يجب عليهم الاقتداء بهم. قالت وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وجاءت بمواصفاتهم وتحدثت عنهم، ثم ذيلت بقولها فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. هؤلاء الربيون لما قاموا بهذه الأمور التي ذكرتها الآيات الشريفة، الله ضمن لهم النجاح الدنيوي كما ضمن لهم النجاح الأخروي. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.
طيب،
من هنا نحن نحاول أن نستلخص من هذه الآية أهم العناصر التي تحدثت عنها في سبيل نجاح الإنسان على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. الآية أشارت لخمسة عناصر. العنصر الأول وهو العنصر الأهم هو عنصر تحديد الهدف. لابد لكل إنسان لكي ينجح في أي قضية من تحديد هدفه بصورة واضحة، ماذا أريد وإلى أين أريد أن أصل. لاحظوا، العلماء يقولون كل فعل من أفعال الإنسان له علة تسمى بالعلة الغائية. علة الغائية يعني ماذا؟ يعني ما هو الدافع والمحرك الذي جعل هذا الإنسان يصنع ذلك الفعل. مثلا أنت الآن حضرت إلى المأتم، هناك شيء، هناك علة دفعتك وحركتك. أنت تذهب إلى المسجد، هناك علة ودافع وغاية وراء تحريكك. هذه العلة الغائية هي أول العلل يقولون تصورا وآخرها تحققا. كيف؟ الآن عندما يأتي مثلا نجار لصناعة مثلا منبر، أول ما يقوم به هو تصور المنبر. المنبر كيف؟ أنا أريد الآن هدفي صناعة منبر، أول شيء لابد أن يتصور المنبر. المنبر يحتاج إلى أخشاب، المنبر يحتاج إلى مسامير، المنبر يحتاج إلى صبغ، المنبر. هذا التصور الواضح للهدف سيجعله يهيئ السبل التي من أجلها يتحقق هذا، بالتالي هو سيوفر المواد. المواد هذه نسميها العلة المادية. إذا توفرت المواد سيبدأ ينحت الصورة. الصورة إذا تحققت هذا الشكل سميت العلة الصورية. هو النجار نسميه علة فاعلية، لأنه هو ماذا؟ هو الذي يباشر. إذا اكتمل هذا العمل تحققت الغاية، ألا وهو صناعة منبر. لاحظوا، آخر شيء هو تحقق هو صناعة المنبر، لكن لولا التصور الصحيح من البداية له ما يمكن أن يتحقق. هنا أيضا نحن أول شيء لابد أن نبين ما هو الهدف. لاحظوا هؤلاء ماذا كان هدفهم؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيلي. لا، عندهم مبدأ، عندهم هدف، أننا نقاتل من أجل الله. فلذلك مع أنهم كانوا قلة قبال الكفار، ولكنهم ما وهنوا، ما ضعفوا، ما استكانوا. لماذا؟ لأن عندهم هدف. والإنسان يتفانى من أجل هدفه، هدفهم واضح. نحن لا نريد دنيا، نحن لا نريد أن نؤسس دولة، بقدر ما يهمنا أن نرضي الله سبحانه وتعالى. فلما كان رضا الله في أنهم يقاتلوا ولو كانوا قلة، لما كان رضا الله في أن يصمدوا مع النبي صلى الله عليه وآله ولا ينجرفوا وراء الغنائم، هنا كان هذا الأمر مدعاة لمثل علي صلوات الله عليه. والخلص أن يصمدوا رغم أن الأكثرية قد هربوا وراء الغنائم. إذن الإنسان عندما يكون عنده هدف، هذا الإنسان الهدف يرسم معالمه، يبين له طريقه. لكن إذا جئنا إلى أنفسنا سنجد بأننا على ثلاثة أقسام. قسم
ما عنده شيء اسمه هدف في حياته. حياته بتعبيرنا تمشي بالبركة. أدرس، انتهيت من المدرسة، شنو وراء المدرسة؟ جامعة. يلا شنو الآن؟ أنا أقدم، أقدم في الدمام، في الرياض، في جدة. ما سيحصل أذهب إليه، حصل في جدة، حصل في الدمام، أذهب إليه. انتهينا من الجامعة، يلا أقدم ملف هنا وملف هنا وملف هنا، ما يحصل من وظيفة، الحمد لله رب العالمين، مستورة وانتهينا. وحصل الوظيفة ويبقى طيلة عمره هو دوام، طعام، أصحاب، هو هذه حياتك. ما هو هدفك في حياتك؟ ماكو شيء. ومن هذا القبيل من له هدف، لكن هدف تبعي مو هدف استقلالي، هدفهم أيضا لا هدف له. أصحابي، وين سجلتوا؟ في أي جامعة؟ والله في البترول، في البترول. في الدمام، في الدمام. في أي تخصص؟ حاسب، حاسب. هل أنت لك ميول في الحاسب؟ هل أنت تستطيع أن تبدع في الحاسب؟ لا. مع أصحابي، أصحابي ذهبوا، أصحابي في الرياض، أنا في الرياض، أصحابي في جدة، أنا في جدة. مبتعثين، مبتعثين، وش وراء الابتعاث ما أدري، مبتعثين، مبتعثين. هذا الذي له هدف، لكن هدف تابعي، هو تابع لغيره. هدهم أيضا إنسان بلا هدف، هذا يمشي ويتخبط، لا يدري ماذا يصنع في حياته، لا يدري ماذا يصنع في حياته. ما يحصل هو ماذا؟ ما حصل فيه البركة، هذه الوظيفة، هذا التخصص، هذه المدرسة، وهكذا. وهذا سبب من غياب، من أسباب غياب الفاعلية. هذا الشاب ما عنده فاعلية، لا ترى عنده أنشطة، لا ترى عنده إبداعات، لا ترى عنده مشاركات. لما؟ لأن أصلا من الأساس هو لا يحمل أهداف، هو لا يحمل طموح، هو لا يحمل بعد ونظرة مستقبلية. أنا ابن اليوم فقط، أنا ابن اليوم، عندي لقمتي، عندي طعامي، بعد خلاص ما أفكر في شيء آخر. الصنف الثاني عنده هدف، ولكن خلط الأهداف العليا بالأهداف الدنيا. ما ميز بين الهدف العالي والداني؟ الإنسان عنده في حياته عدة أهداف، في كل مجال إلى أهداف، لكن أكو هدف داني، أكو هدف عالي. أنا لما أدرس في المدرسة هذا الهدف داني، أريد أن أتفوق، أدخل الجامعة المحترمة التي تعطيني مميزات، هذا هم هدف ثاني أعلى. هذا الهدف وراءه هدف أنني أحصل على شهادة وأحصل على وظيفة مرموقة، هذا هم هدف. هدف من الوظيفة أنني أبني أسرة، أكف نفسي وعيالي عن الآخرين، هذا هدف. وهكذا هناك أهداف دنيا، هناك أهداف عليا. هناك جملة من الناس خلطوا الأهداف الدنيا بالعليا. شلون؟ خلي الآن نمثل بالشباب المقبل على الزواج. هذا شاب مقبل على الزواج، ما هو هدفك من الزواج؟ أنا الآن هذا عمل خب، وقضية مصيرية، يعني أنت الآن قضية ترتبط معك إلى حين الأجل، أنت لما تتزوج؟ ما هو الهدف من الزواج؟ الكثير جعل الهدف هو مسألة الشهوة، ومسألة ماذا؟ ومسألة الغريزة. هذا هدف، ولكن هدف ماذا؟ هذا هدف داني. هناك هدف أكبر من هذا الهدف. تناسلوا، تناكحوا، فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. أنت صحيح تريد أن تفرغ شهوتك، ولكن وتريد أن تنجب ذرية لكي يكون لك امتداد، لكن النبي لا يريد فقط إنجاب ذرية، يريد ذرية أفاخر بها، ذرية أباهي بها. إذن أنا عندي مسؤولية أكبر وهدف أكبر من فقط إنجاب أولاد أو أنه إفراغ شهوة. هو تربية، هو صنع جيل، هو صنع أشخاص يكونون خداما لأهل البيت وخداما لله تبارك وتعالى. أنا هذه هدفي. ولذلك لاحظ الآن شاب إذا أقبل على الزواج، يعني الآن هذه قضية يعني لولا أنها يعني قضية تحتاج إلى تنبيه ولا ما أذكرها على المنبر. شاب يقدم على الزواج، تقدم له كتاب في كيفية التعامل مع زوجته، في كيفية إصلاح أسرته، في كذا. هناك ندوات تعقد تعلمك تثقفك، ما يذهب، مجرد يسمع يقول والله اليوم جابوا عسل، هذا العسل يفيد المتزوجين. شو أنا أروح ذا الشاب رأسا كم هذا جيبوه؟ صاير ترى أنت لازلت شاب، أنت ما تحتاج مثل هالأمور هذه. لكن هو تصور الذي بنى في نفسه للزواج أنه لا، هذا التصور الحيواني المحض، هذا جعل هو هذا همه، فلذلك هو يبحث عن هذه الأمور. شو عندك أنت في هذه الأمور؟ أنت لازلت في شبابك تحتاج لها القضايا هذه. هذه القضايا أنت تبحث عنها لما؟ ما هو الغرض؟ يعني الآن ترأيت إنسان، حتى احنا ما ندخل بعد في أعمق من هذا، إنسان يوسع معدته ليأكل أكثر، هذه غريزة، أنت تريد إشباع بطنك. أنت الآن توسع معدته، بدل أن أكل صحن عيش أكل اثنين، يقول هذا إنسان معاقب. أنت هم أيضا، أنت هذه غريزة تشبعها بمقدار، الحمد لله رب العالمين. هذا الإنسان ليش يجعل نهم أنه يكون عنده لا قوة مضاعفة، وأنه كذا مرة، وأنه هذا الآن صاير مهم عند الشباب وحديث في المجالس، واستغل الكثير من الناس بسبب هذه القضايا، بسبب الرؤية الهابطة لقضية الزواج. إذن هناك خلط بين الهدف الأعلى والهدف الأدنى، وهناك قسم لا حدد أهدافه. أنا من ناحية الوظيفة هدفي كذا، في أسرتي عندي هدف كذا، في مثلا مع أصحابي عندي هدف كذا. هذا الإنسان هو الإنسان الناجح الذي رسم له خارطة، الذي حدد أهدافه وميز الأهداف العالية من الأهداف الثانية. إذن هذا العنصر الأول. العنصر الثاني وهو عنصر التخطيط. أنت الآن حددت هدفك، كيف تصل إلى هدفك؟ شلون أنا أوصل إلى هدفي؟ الآن إذا أنت أردت أن تفتح لك مشروع، تقول المشروع يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى محل، يحتاج إلى رخصة، يحتاج إلى آخره. تجعل لك تخطيط حتى تكمل هذا العمل. طيب أنا الآن صاحب هدف، أريد أن أبني، أن أكون صاحب منزل وعمري 40 سنة، هل هناك من يخطط لهذا؟ الآن أنا أقول هذا، الآن أنا أريد منزل، إذن ماذا أحتاج؟ أحتاج أن أقتطع من راتبي، أحتاج أن أقلل من التزاماتي التي لا فائدة منها، أحتاج أنني مثلا إذا أتمكن أن أجد دخلا إضافيا، ولو بعمل ولو بوظيفة بسيطة تدخل لي دخل إضافي. إنسان يقوم بعملية تخطيط حتى ينفذ هدفه. أما أنا لا، أنا أريد بيت لكن أنا سأبقى، أنا موظف أبو 5000 ريال، لن أتحرك ولن أتغير. أنت وين تبني بيت؟ وين تأخذ بيت؟ أنا الآن الشاب، أو قل المرأة، المرأة تقول أنا أشكو من الفراغ، أصدقائي الكل في وظيفتها وأنا ابتليت بالجلوس في المنزل. الجلوس في المنزل لو كانت المرأة تضع لها خطة لتحقيق الهدف من جلوسها في المنزل ما شعرت بفراغ. أنت لما تجلسي في البيت وأنت ربة، ربة منزل. إيش معنى ربة؟ يعني مديرة، تديرين المنزل. هذه الإدارة تتطلب ماذا؟ هل المرأة رسمت لها خطة؟ كيف سأطور من ولدي؟ ولدي دائما ينقص في علامات مثلا الرياضيات، كيف سأطور من ذهنيته الرياضية؟ ولدي عنده سوء نطق، لا ينطق الحروف جيدة، هل أنا جعلت لي خطة؟ هل أنا طالعت في البرامج المعدة لذلك؟ هل أنا قرأت حتى أغير من ولدي؟ ولدي الآن وصل إلى سن المراهقة، كيف سأتعامل معه؟ هذا قابل بكلمة بصرخة ينزجر، الآن كيف سأتعامل معه؟ هل الأم وضعت لها خطة؟ طبعا هالكلام الأب والأم، لكن أنا حتى أريد أن أقول للنساء التي تقول أنا الفراغ يقتلني لأنه لا وظيفة لي، أقول هذا الكلام غير صحيح. لو تطبق الوظيفة كما هي ربة منزل، يعني أنت تصنع أجيال، أنت تربي أجيال، هذه يتطلب تخطيط، يتطلب تفكير، يتطلب أن تنظر إلى كل ولد بما يناسب مرحلته. مو القضية ربة منزل هي أن تطبخ وأن تكنس وأن تغسل، لا، كيف أنا أخطط لتطوير أولادي، لدعم أولادي، لتطوير زوجي، هذا الزوج الذي يكدح، الزوج الذي يعمل، أنا كيف أريحه لكي يتطور في عمله، كيف أضع له خيارات أخرى. هذا الإنسان لا يأتي إلا بعنصر التخطيط، والتخطيط لا يأتي من دون استشارات يا إخوان، ما يأتي من دون استشارات. لكن تستشير من؟ تستشير من؟ هي القضية هنا، من تستشير؟ أنا في الجامعة أستشير اللي معي في الجامعة، هالتخصص هذا شنو رأيكم فيه؟ هذا ايش مدري هذا التخصص؟ أنا أسأل أهل الخبرة، وين الخبراء؟ أنتوا اللي درستوا في الجامعات، أنت الآن أنا إذا أريد أكون شاعر يقول لي احتك بالشعراء الكبار خذ منهم، أنا إذا أريد أصير خطيب أذهب إلى الخطباء الكبار، أنا إذا أريد أصير نجار أذهب بين يدي نجار أخذ خبراته. أنت أيضا لتحقيق أهدافك تستشير أهل الخبرة، مو تستشير إنسان مثله أو إنسان أقل منه. الإنسان إذا استشار هذا يعطيه زاوية يضيء إليه، هذا يضيء له زاوية ثانية، ذاك يضيء له زاوية ثالثة، يلم بشتات موضوعه ومشروعه، فتكون نسبة النجاح عنده كبيرة. إذن العنصر الثاني عنصر التخطيط، العنصر الثالث عنصر الصبر. ماكو شيء شباب يأتيكم من دون صبر، جلوس مع الأصدقاء ما ينتهي، ما ينتهي، تستطيع أن تجلس مع أصدقائك ساعة، تستطيع أن تجلس مع أصدقائك ساعتين. أما الآن أنا الشاب طالما أني لم أتزوج حياتي هي أصدقائي من الصبح حتى الفجر، هذه مع أصدقائي. طيب هذه الأمور غدا لن تنفعك في شيء، غدا صديقك يتوظف وأنت من دون وظيفة، غدا صديقك يتزوج وأنت لا تجد مال تتزوج به. لما؟ لأنك ما صبرت، ما صبرت لا على دراسة، ما صبرت على وظيفة قليلة، ما صبرت على تحصيل، ما صبرت على ترك الشهوات. غدا لن تفلح في مستقبلك، غدا نشوف أصدقائك كلهم كل واحد تسنم منصب، كل واحد عنده مؤسسة، هذا عنده مشروع، ذاك مثلا في منصب كبير في عمله، وانت ذاك الإنسان الذي قضيت وقتك، فلان يريد أن يذهب هذا المكان أذهب معه، فلان مثلا يشعر بالملل أذهب أنسه، فلان يريد أن يسهر أسهر معه. أنت فرغت نفسك لمثل هذه الأمور وهم وصلوا إلى السماء وأنت بقيت في الأرض. لما؟ لأنك ما صبرت. لاحظوا إخواني أنقل لكم قصة مثال مشرق من تاريخنا تاريخ شيعة أهل البيت عليهم السلام. السيد المرعشي قدس الله تربته الطاهرة، سيد المرعشي واحد من علماء الدين الكبار، كان في النجف الأشرف وكان شاب في عمركم، شاب شاف بأن الإنجليز يجمعون المخطوطات والكتب الإسلامية. السيد المرعشي قال هذا الآن يأخذ تراث من العراق، يأخذ هالكتب، يضيع تراث أهل البيت، ضيع كتب الدين، ضيع كتب المسلمين. فوضع أمامه هدف أنني أجمع التراث الإسلامي المكتوب. زين، هذا شاب فقير وهم طالب علم مشغول بالدرس، كيف يقوم بهذا؟ إنسان لما يحدد هدفه تبدأ عملية التخطيط، صار يخطط أنا كيف أوفر المال، المخطوطات تحتاج إلى أموال، وهذا رجل فقير، والحوزة ماذا تعطيه؟ لاحظوا، قام يصلي ويصوم استئجار عن الموتى، صلاة استئجارية عن الموتى، يصوم صيام استئجاري عن الموتى. شاف ما كفى، تحتاج القضية، المخطوطات كثيرة، صار يأكل في اليوم وجبتين ويوفر قيمة الوجبة الثالثة ليشتري بها كتب. شاف هم القضية ما كفت، صار يعمل في مخازن للأرز في الليل، في منتصف الليل، الناس كلها نائمة، وهذا الصباح درس ومطالعة وصوم وصلاة وهم أيضا وجبتين، وفي الليل يعمل في مخازن وهو طالب علم، وهو طالب علم. وصار السيد المرعشي يجمع الكتب والمخطوطات يمين وشمالا، ما مرت السنوات، ما مرت الأيام، يقول بعض تلامذته كان وصل به الحال أن يبيع ملابسه ولا يبقى عنده إلا ما عليه فقط حتى يحقق هدفه. شنو هذه النتيجة؟ النتيجة السيد المرعشي أسس واحدة من أكبر المكاتب في العالم، حفظ التراث الشيعي بما يصل إلى أكثر من نصف مليون كتاب. شايف؟ هذا لو قال أنا فقير وما أقدر أشتغل وأنا طالب علم، متى أنا أوفي؟ أشوف الله كيف بارك له في وقته. السيد المرعشي فقيه، مرجع، السيد المرعشي مؤلف، له مؤلفات، السيد المرعشي عالم من علماء الأنساب، السيد المرعشي رجل بحاثة، وأسس هذه المكتبة الآن التي هي في قم المقدسة بجوار السيدة المعصومة عليها السلام. إذن إخوان، القضية تحتاج إلى صبر. لاحظوا القرآن ماذا يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن العنصر الثالث عنصر الصبر والتحمل، العنصر الرابع محاسبة النفس. هناك معوقات إخواني، ما أحد ينكر هناك معوقات، قد أنت ما تدخل في جامعة مع استحقاقك للدخول، قد ما تدخل في وظيفة لاستحقاق، هناك معوقات، ولكن هل أنا حاسبت نفسي؟ الآن أمامي معوق، أنا ماذا صنعت؟ الآن هذا خلاص، ما دخلت الجامعة خلاص، كمد، تبقى البنت حزينة ويبقى الولد حزين، هل أنا رسمت لي خطة بديلة؟ هل أنا جئت وفكرت أنا لماذا لم أقبل؟ هل أنا جئت وفكرت في حلول أخرى؟ لو لا، الإنسان دائما يرمي بالتبعات على غيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت الآن انسد أمامك هذا الباب، ولكن أنت غير خارطتك، أنت غير هدفك، تصنع لك خطة بديلة. ياما يا إخوان رأينا أشخاص تخرجوا بشهادات ولكن ما توظفوا بالشهادة، دخلوا في مجال الأعمال الحرة وارتقوا ما شاء الله، وحصلوا على تجارات ما شاء الله، وبعد ذلك أكملوا دراستهم وحصلوا على شهادات بأموالهم. لما؟ لأن هذا إنسان يحاسب نفسه، إنسان ينظر إلى نفسه، لا يجعل الأمور كلها على تبعات، أنا ما قبلت، أنا ما حصلت، أنا كذا، أنت في المقابل ماذا صنعت؟ كيف تفاديت هذا الأمر؟ هذا أربعة. خمسة، طلب المدد من الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. يا إخوان لاحظوا هؤلاء الصفوة الذين عبر عنهم القرآن بأنهم الربيون، قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا، يعترفوا إحنا أخطأنا الآن جينا نصلح، لكن نريد مددا منك، نريد منك المدد، نريد منك العون. وثق بالله أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له. تدري هذا السيد المرعشي تعرض إلى السجن بسبب هذا الهدف؟ هذا جاء يشتري كتاب ورآه أحد الإنجليز، قال أنا أدفع في الكتاب أضعاف ما دفع فيه. السيد المرعش يقول أنا وين ألجأ؟ هذا حكومة، هذا دولة، وأنا الآن لوحدي، وأنا شو أمتلك؟ أنا كم أقدر أدفع؟ يقول فتوسلت بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول وإذا المرأة تصر تقول لا أبيعه إلا لهذا السيد، ولو دفعت ما دفعت. لفقوا عليه تهمة واعتقلوا السيد المرعش قدس الله نفسه الزكية. وصلت القضية لشيخ الشريعة الإصفهاني مرجع الشيعة آنذاك، تواصل مع الحاكم، قال هذا يريد أن يأخذ شيء للحكومة، الدولة تأخذ هذه المخطوطة، هو أرادها، هو سرقها. قال السيد، قال أفرجوا عنه ويرجع المخطوطة. شوف الإنسان لما يريد تحقيق هدف ماذا يصنع. ذهب السيد المرعشي إلى من معه في الحوزة، جمعهم، قال لهم يا شباب كل واحد يستنسخ شيء من الكتاب، كل كتاب هو، فماكو بعد آلات تصوير، وقام كل واحد منهم يستنسخ جزء إلى أن استنسخوا الكتاب بكامله. شوف المدد الإلهي، لما جاء لتسليم الكتاب هلك ذلك الحاكم الإنجليزي وبقي الكتاب في حوزته. إنسان إذا كان مع الله سبحانه وتعالى، الله معه، اطلب المدد من الله، دائما اطلب المدد في الصغيرة وفي الكبيرة. من كان مع الله كان الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هذا ما يعود للجانب الأول، ألا وهو الجانب التربوي. نجي للجانب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد، صلي وسلم على محمد وآل محمد، صلي وسلم على وعجل فرجهم وارحمنا بهم. ما هو الهدف من خلقتنا؟ نحن الآن بحثنا عن النجاح الدنيوي، بعد الآن نبحث عن النجاح الأخروي. ما هو الهدف من خلقتنا؟ لماذا الله خلقنا؟ هناك هدفان، هدف فردي وهدف اجتماعي. الهدف الفردي هو الذي ذكرته الآية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون. شنو معنى ربيون؟ الربي هو الذي لا ينشغل عن ربه، الربي هو بمعنى الرباني، الإنسان الذي لا ينشغل عن ربه. الإنسان الذي يجعل ربه هو هدفه، هو غايته، هو هدفه الأسمى والأخير، هذا يسمى ربي، هذا يسمى رباني. وهذا نفس المعنى اللي تذكر آية ثانية، جعلناكم خلائف في الأرض. شو معنى خلائف؟ الخليفة ما يحكي صفات المستخلف. لما تقول فلان خليفة والده يعني ماذا؟ يعني يحمل صفات والده. أما إذا هو لا أصلا لا يحمل صفاته، وتقول لا هذا لم يخلق، فلان لم يخلف ذرية، مع أنه عنده أولاد، لأنه لم يوجد من يحمل صفاته. هنا نقول هدف خلقتي، الهدف الفردي، أن أكون خليفة لله. كيف أكون خليفة؟ يعني الله الرحمن الرحيم، أجسد الرحمة في سلوكي، الرحمة مع زوجتي، الرحمة مع أولادي، الرحمة مع المؤمنين. لا أكون الإنسان الصلف، ذلك الإنسان الذي ينفر الناس من لساني ومن فعلي. أجسد الرحمة. الله سبحانه وتعالى هو الحليم، أجسد الحلم في سلوكي. الله هو الغفور، إنسان ظلمني قبل سنوات، حصل بيني وبين إنسان قطيعة منذ سنوات، أخي صديقي لما هذه القطيعة؟ لما؟ أنا إذا كنت خليفة لله، أنا من يجسد أخلاق الله، أغفر، أصفح. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة هنا أنت خليفة لله إذا جسدت أخلاق الله سبحانه وتعالى، هذا هدف فردي. إذا تحقق الهدف الفردي مني أنا ومنك أنت ومن الثالث والرابع، تحقق الهدف الاجتماعي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. متى ما تخلقنا بأخلاق الله تحققت العدالة الاجتماعية، تحققت الدولة التي يذكرها القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا حققت الهدف الفردي أنا وأنت، حققنا الهدف الاجتماعي، وكنا نحن المشيدين لدولة المهدي المنتظر أرواحنا لتراب قدمه الفداء. الله صل وسلم على محمد. لكن ما هو السبيل لكي أكون ربانيا ولكي أكون خليفة لله؟ السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، ذاك الرجل الأعجوبة النابغة، يقول الطريق لخلافة الله في الأرض هو بتجسيد أصول الدين. أنت كلنا إحنا بعد صلواتنا نذكر أصول الدين، كلنا نحفظ أنشودا عن أصول الدين، لكن سيد الشهيد الصدر يقول هل طبقنا أصول الدين؟ يقول نحن نسمع ونعرف وما نشكك فيها، ولكن يقول أين أصول الدين في حياتنا؟ أين أصول؟ لما سميت أصول؟ أصول يعني بها قوام الشيء، لا يتحقق دين إلا بتحققها. كيف يا سيدنا؟ قال لاحظ، أولا عنصر الهدفية. ما هو الهدف؟ أنك تكون خليفة لله. كيف؟ هذا يجسده التوحيد. نحن ماذا نفهم من التوحيد؟ نحن نفهم، أعتقد بقلبي أن الله واحد لا شريك له، الله منزه عن كل عيب ونقص، صح؟ ولكن هل هذا هو التوحيد؟ هذا جزء من التوحيد. توحيد أين هو في حياتي؟ لاحظ، إما أنت، إما أنك موحد، وإما أنك أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الإنسان يجعل نفسه الآن تحت المقياس، هل أفعالي هي لله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، هل أنا ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه لله، أم أنا لا ممن اتخذ إلهه هواه. أنت موحد تقول الله ربي، تقول الله ليس بجسم، لكن عملا أنت وراء هواك، عملا أنت وراء شهوتك. هل أنا حققت التوحيد؟ أبدا، أنا بعيد عن التوحيد تماما، أنا بعيد عن التوحيد، لأن التوحيد يقتضي أن أوحد أفعالي تجاه جهة واحدة وناحية غرض معين. التوحيد أن قلبي لا يحب إلا لجهة واحدة، أحبك لأنك أخي في الله، أنا أعمل معك لأنك أخي في الله، أنا أكرمك لأنك أخي في الله. أما إذا لا جعلنا الأمور كلها بمنظار دنيوي، أخدمك لمصلحتي لأنني سأستفيد منك، أساعدك لأنني سأستفيد منك، أنا أأتي أعطي زوجتي لآخذ منها فقط، هنا ما جسدت التوحيد. التوحيد أن تكون أفعالي كلها لله تبارك وتعالى. ولهذا لاحظوا الحسين عليه السلام ماذا يقول: رضا الله رضانا أهل البيت. ولاحظ أنصار الحسين: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. إذن التوحيد. الأمر الثاني يقول السيد الشهيد الصدر: العدل. العدل إذا جسدته فزت بكل فضيلة، كل الفضائل ترجع للعدل. شهواتي إذا استخدمتها بالعدل لن أنحرف إلى معصية. إذا تعاملت مع الناس بالعدل وضعت كل شيء في مكانه لن أظلم أحدا. إذا تعاملت مع ربي بالعدل، أديت وظائفي، لن أنال من الله أي سخط وأي غضب. العدل هو أساس الفضائل. إذا جسدت العدل يعني تصورت كل قضية ما هو موقعها وما هو موضعها ووضعتها في موضعها، هنا أنا سأنجح، هنا أنا سأفلح. والطريق، والطريق كيف أنا لي أن أعرف هذا موقعه كذا، هذا موضعه كذا. وما آتاكم الرسول فخذوه، يأتي النبوة، تأتي دور النبوة، والنبوة لا تتم لولا الإمامة أختها التي هي القيادة والمرجعية. وهذا المشروع الذي يستمر بالإنسان 80-100 سنة وهو في حرب مع غرائزه وشهواته ومع الشيطان، يقول لا بد له من وقود لا ينفذ، وهو الإيمان بالمعاد. الإيمان بالقيامة هو الوقود الذي يدفع الإنسان. ولذلك ركزت الروايات على تذكر الموت، ركزت الروايات على تذكر الآخرة، ركزت الروايات على تذكر عذاب الآخرة، حتى يكون باعثا للإنسان عن الابتعاد عن النار وعن الخطر. وأيضا تقول له اقرأ في ملذات الجنة، اقرأ في نعيم الجنة، كي يكون لك دافعا إلى أن تحظى بما حظي به أهل الجنة. ولذلك أنصار الحسين عليهم السلام الزيارة ماذا تقول؟ أشهد أنك قد قاتل معك ربيون كثير. ما كانوا يرون شيئا إلا الله. ليلة عاشر يضحكون، تضحك والليل عاشر. قال وماذا ننتظر حتى يغير هؤلاء علينا فنعانق الحور العين. ليلة العاشر ما شغلتهم الحرب وكثرة الأعداء عن الصلاة أبدا. ولذلك الذي يريد أن يكون من جند المهدي عليه السلام فليكن مثالا لأنصار الحسين، فليكن يضع أنصار الحسين أمام عينه ويرى كيف هؤلاء تفانوا في الله وتفانوا في إمام زمانهم. ولهذا الذي تفانى يقول أولسنا على الحق، لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. هذا مو كلام إنسان شبع من الدنيا أحبائي، مو كلام إنسان عمره 75 سنة شبع من الدنيا، لا هذا 18 سنة. لكن يقول شنو الدنيا؟ الدنيا هدف داني، الهدف العالي هو الله، هو رضا الله. لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. ولذلك الحسين بأبي وأمي كيف استطاع أن يفارق هذا الولد؟ هالولد اللي يتكلم به المنطق وعند ذاك الوجه الذي يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لذاك النصراني لو كان عندك هذا الولد وأصابته شوكة، قال لأموت عليه من الحزن، شوكة تجرحه أموت من الحزن. قال لأنا أراه مقطعا بالسيوف إربا إربا. ولهذا الحسين ما استطاع أن يودعه، خايف النساء تموت إذا رأينه وهو يودع الأكبر. أخذ وراء الخيمة فتح قميص الأكبر وفتح قميصه وضع صدره على صدر ولده وخر مغشيا عليه. وشبابا وعليا وأرخص إلى المعركة، وقف على نشز مرتفع، اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله. وليلة تنظر إلى وجه الحسين، كلما تهلل وجهه كلما تهلل وجه الحسين ارتاحت ليلة شوية، ولا وجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء، قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه، ارجعي إلى خدرك وادعوا ربك. رجعت ليلى، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي سالما. وإذا بالأكبر رجع، يا حسين يلي من تمسك بيك ما، اقرأ اقرأ، يا حسين يلي من تمسك بيك ما، يا مقصد الوافد اظن وتداحيل، ش عندك؟ اريد قطرة ماي قلبي من العطش، اريد قطرة ماي قلبي من بني، ضع لسانك على لساني، وضع لسانه واذا هو كالخشبة اليوم. ما بني علي صبرا صبرا يسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بني اذهب إلى أمك ليلى. ذهب إلى ليلى لما رأت قالت لعلي تمشى بين يدي حتى أتودع من مشية الشباب. يا ولي اتقل ثياب عرسك فصلته جل خسرت حسبات قلب اللي حسبه كل الأسف زفت زواجك ما شفت بيني وبينك يا حبيبي فرق قلبه وهوت عليه تقبله وتجذب الون تقل له يا عقل الموت مالك بد من ودعتك الله يا شباب ما ارفع صوتك ودعتك الله يا شباب بيني وبينك يا حبيبي فرق البين وإذا بالصوت أمام الناصر أمام ذاب يذب عنا خرج الأكبر ضمه الحسين إلى صدره. الله يا ساعة وداع شيبت حتى وافجعت كل الخلايق من رفيع ومن يوم ابوه حسين ضم وعانقه والسماء ساعة وداع مطرت بدم كسح والشهيد حسين نادي اليوم بدر الدين والنساء صرخت بصيحة وداعت وداعت الله فوداعت الله فوداعت الله. يا الله خرج الأكبر إلى القام قلب الميمن ميسرا ذكرهم بحروب علي قال العبد عليه آثام العرب لئن مر بي هذا الشاب لأثكلن أمه وأباه فيه. يا زهراء يا شيعة مر شبيه النبي فرفع العبدي سيفه على خدر باعه. يا زهراء يا رسول الله ضرب الشباب على راسه. سالت الدماء على عين الفرس لم يعد يبصر الطريق فذهب بالأكبر ناحية الأعداء. هذا يضربه بسيف هذا يطعنه بروح هذا يرضخه بحجر حتى قطعوا الشباب. تقول فاطمة بنت الحسين وإذا بأبي يسمع الصوت أبا حسين عليك بالسلام. صار يقوم ويقعد يلطم على رأسه ولده وولده. امتطى الحسين صهوة فرسه وصل عند الأكبر ما نزل من الفرس يا شيعة لا رمى بنفسه على ولده. ويلي يا ويلي علامات 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 عليه من النبي الهادي، علامات يحق لحسين لو بالهم، علامات علامات احتضر يما وهو يصرخ، علامات يا ليلى مدلل راح من دي، يقول علي راح علي راح شافه والنبي الشابج، علي راح قعد عنده وصفق راحه على راح صاحب صوت يا زينب يا زينب يا زينب ظلمة الدنيا علي، يا زينب ظلمة الدنيا دنيا علي، شباب ما رأى عرسا ولكن سألك وندعوك بمولانا علي الأكبر، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، والفاتحة مع الصلوات.